have any lines. Let's approve that. على شيخنا عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اعلم رحمك الله أنه قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
شيخ الإمام.
قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. ونقول أما بعد لأن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من قولنا وبعد أو ثم أما بعد. في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي في رواية وأحسن الهدي هدي محمد الحديث. فالتقيد بالسنة والالتزام بها أمر مهم جدا في أن يتربى الإنسان على السلفية الصحيحة لا المدعاة الثالثة، وذلك لا وأيضا لأن ذلك فيه البركة وفيه الخير. التقيد حتى بألفاظ السنة فضلا عن الحقائق والمعاني. قال المؤلف رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميم المجدد لمن دخل المعالم الدين في القرن الثاني عشر، أتولد رحمه الله عام 15 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم عن أهله ورحل إلى مواطن عدة، وكان له تلامذة كثر من أبنائه وأحفاده، بل إن من تلامذة هذا الإمام البطل العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأمير في زمانه، تلامذته في ترجمته رحمه الله من تلامذته الأمير محمد بن سعود رحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الرجل الذي وقف بسيفه لنصرة هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية في ديار نجد، وذلك لما وفق الله جل وعلا هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى أن ينهج منهج الأنبياء في التمكين لدين الله عز وجل، حيث قام يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك وأهله، فحنن الله عليه كما قال سبحانه وحنانا من لدنا وزكاة الآية، حنن الله عليه قلب الأميرة موضي زوجة الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى على دعا هذه الدعوة المباركة التي لم يتنازل صاحبها طرفة عين عن أصول السنة أبدا، قام يدعو للتوحيد مجاهدا في سبيل الله باذلا نفسه وروحه ووقته وجهده، فلم يألو جهدا لنصرة هذه الدعوة المباركة بلسانه وقلمه ورسائله وسفره وترحاله من أجل التوحيد والتحذير من الشرك. سلك مسلك العلماء من قبل، العلماء الذين صنفوا في مسألة التوحيد كل منهم تكلم في التوحيد عموما وخص جانبا منه خصوصا على حسب الحال الذي يوجد فيه العالم. فالإمام البخاري لما ألف كتابه التوحيد ضمن صحيحه الجامع في أحاديث الرسول الله عليه وسلم وأيامه وسننه المعروف بصحيح البخاري، جاء كتاب التوحيد من صحيح البخاري فيما لا من منكم قرأ كتاب التوحيد من صحيح البخاري في توحيد الأسماء والصفات، حيث أن الشرك في زمانه كان في هذا الباب، ومن قبله محمد إسحاق بن حزيمة، محمد إسحاق بن حزيمة الملقب بإمام الأئمة الذي ألف كتابه التوحيد أيضا. وتكلم عن ماذا أيضا؟ عن توحيد الأسماء والصفات وعن إزالة الشبهات في هذا الباب، فجاء كتابا قيما في إزالة الشبهات المبتدعة في صفات الله جل وعلا وأسماء، غير ما فيه من موافقة الجوية في حديث السورة غفر الله له. ثم جاء من بعدهما الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكان الشرك الواقع في زمانه في توحيد العبادة والإلهية، فألف كتابه الماتع العظيم الذي لا يستغني عنه طالب علم أبدا، الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبد، وضمنه أبواب عدة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا سيما في خواتم الكتاب، إلا أن الكتاب كله ما عدا هذه الأبواب القليلة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ضمنه رحمه الله 67 بابا، ذكر منها أبواب قليلة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وجلها أو أعظمها أو أعظمها كلها أو أعظمها في توحيد العباد، أن الشرك الواقع في عصره كان في هذا الباب. هذا يدلك أيها الأخ ويا طالب العلم على أن العلماء هم أفهم الناس للواقع، خلافا لما يدعوه الكذبة المجرمون الذين يزهدون من العلماء قولهم علماء حيض، علماء خرق، علماء ورق، ولا يفهمون الواقع. فإذا حارت امرأة أحدهم لا يستطيع أن يجيبها عن سؤالها ويرجع إلى الشيخ الباز والتيمين وغيرهم من العلم. وإذا جاءت مسائل الواقع العظام الإمامة خروج على أئمة الجو وغير هذا لجأوا إلى الجهلاء الذين يسمونهم العلماء، وهذا خطر عظيم. يحذر من العلماء هو رجل مغلظ وصاحب هوى، مهما تظاهر بالسنة والحق جاد أن يدخل عليك هذا الشيء، مهما تظاهر بنصرة الحق وأهله فإنه كاذب في هذا الادعاء طالما أنه يزهد من أهله. فوفق الله سبحانه وتعالى هذه الزوجة المباركة الأميرة موضي زوجة الإمام محمد الأمير محمد بن سعود، وقالت لبعلها إن هذا الرجل سيكون له شأن منصور، فخلق الله الحق في قلبه وتعانق السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود مع العلم متمثلا في الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونتج عن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة المباركة السلفية، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا صح تسميتها بالحركة الوهابية لأن هذه تسمية مصروفية من الدولة العثمانية الذين أرسلوا إليها الحملة المشبوهة الخبيثة، حملة إبراهيم محمد علي باشا، لكي يأس هذه الدعوة في مهدها في الدرعية، ودخل الدرعية بقوة شديدة وأسر من علمائها، وكان من ضمن من أسره عليه من الله ما يستحق إبراهيم محمد علي باشا هو أبوه الذين حاربوا الدعوة وتصوفهم، لأن الدولة العثمانية كانت دولة منصوفية، فدخلوا الدرعية بقوة شديدة وحاصروا أهلها حصارا عظيما، وأسر العالم الكبير الشاب الذي مات في أوائل الثلاثينات الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحبيب، وهو أفضل في نظري وكان يوصف به سماحة شيخنا العلامة بن باز رحمه الله كتاب تيسير العزيز الحبيب شرح كتاب التوحيد، إلا أنه مات دون أن يكمله لما جاء به إبراهيم حمل عليه باشا وأمنه وخان هذا الأمان وجاء به إلى مصر هنا وخرق جسده، قتله وخرق جسده ومات نرجو الله له الشهادة. فقام الأمير محمد بن سعود رحمه الله و فنصر دعوة الشيخ عبد الوهاب بعد أن اقتنع بها وأيقن بها وآمن بها إيمانا تاما، فنصر نصرا عظيما رحمه الله. هذا أعظم أن يقف السيف بجوار العلم وراء الخير الكثير الذي تنقل فيه بلاد السعودية إلى يوم القيامة. كما قال الله: أولم يرى أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا. السعودية الآن تدخل في الأمن والأمان دون سائر البلاد شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، كلها اضطرابات ومظاهرات وبلايا. إن هذه البلاد المباركة ثبتها الله جل وعلا بتباهي علمائنا ورسوخهم وصدقهم بنصر التوحيد وأهل التوحيد. فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين اليوم إلا فيها مظاهرات واضطرابات، اضطراب للأمن، انتهاك للأموال وانتهاك للأعراض وغير ذلك من البلاء والعياذ بالله. هذا بالنسبة هذه ترجمة يسيرة جدا كلام لذلك حول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولكن نقول أيضا بالمناسبة كلام بعض الجبلاء من المسلمين والتفكيرين عن التفكير وسلوكهم مسلكا لا يرضي الله عز وجل، حيث تنازلوا عن أصول السنة بل عن أصل الدين التوحيد، ظنا منهم أن هذا سينصرهم ويؤيدهم، وهذا من الضلال البعيد. الله جل وعلا قال النبي عليه السلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومع هذا الركود القليل قال الله جل وعلا: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا عندك علينا نصير. فقال بعضهم ممن قالهم من مرشحين للدولة لرئاسة الدولة: إن النصارى ليسوا بكفار، وإنما الخلاف بينهم ليس خلاف بيننا وبينهم، أو بينه هو وبينهم ليس خلافا عقديا وإنما هو خلاف ديناميكي، يعني في تركيبة المجتمع عياذا بالله. فكذب كتاب الله الذي فيه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ودعاهم الله للتوبة لبيان بطلان ما هم عليه، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. والآخر المرشح الآخر الذي يتسمى بالإسلام يقول بأن حد السرقة ليس في دين الله جل وعلا، فكأنه يوما لم يمر ولو مرورا يسيرا سريعا على قول الله جل وعلا: صريح البين المحكم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز. الذي لما قرع على أعرابي من البادية ليس معه لا دكتوراه ولا هندسة ولا غيره، قرع عليه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: لا ليس هكذا، أن الآية مع هذا القطع والشدة لا تختم بي غفور رحيم لأنه لا تناسب. فقرأ القارئ: والله عليم حكيم. فقال هكذا، هذا أعرابي بسيط عن كذا، هذا يقول أن حد السرقة ليس من الله، وهذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد عليه أن يتوب إلى الله. لكن كل هذا من أجل التنازلات. وبعض هؤلاء التنازلين لما مسكوا في تونس كذب من سبع النهضة الإخواني في تونس، لما مسكوا بزمام الأمور وصل الحكم قالوا: سنحكم بالديمقراطية، وأعلنوها صراحة، وهم الآن يحكمون البلاد والعباد بالديمقراطية والعياذ بالله. وهذا يدلك على أنه لا تمكين أبدا إلا الذين ارتضيه الله، كيف قد قال سبحانه: وعد الله. ولا شك أن وعد الله حق كما قال سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد ولن يخلف الله وعده. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التمكين طريق الإيمان على الصبر، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. فنقول لهؤلاء: ضعوا خطوطا كثيرة، كقوله تعالى: الذي ارتضى له. الله جل وعلا لا يرتضي دين الخوارج، ولا يرتضي دين المرجئة، ولا يرتضي دين المعتزلة. ولئن رؤي شيء من التمكين فإن هذا التمكين كالنار التي فوقها رماد سرعان ما تحرق أهلها والعياذ بالله في خفاء. أما التمكين الذي قضيه الله جل وعلا فهو بالإيمان والعمل الصالح لا بالتنازل عن ذلك وبعبادة الله سبحانه وتعالى وأحوال عن الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال إبراهيم الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا من أجل ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن وأعظم المعروف وأعرف المعروف هو التوحيد وأقبح المنكر هو الشرك. وطريق التمكين التوحيد والسلام والشرك. وطريق الهزيمة والخذلان هو التنازل. وهذا يؤدي إلى عدم ثبات الأقدام. قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد. فطريق النصرة بنصرة. قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصر ويثبت أقدام. فثبات الأقدام والنصرة تكون بنصرة الدين بالعمل به بعد تعلمه وتبصره ثم التواصي به والصبر على الآلة. هذه مقدمة بين يدي الواقع الذي نعيش. قال رحمه هو هذه هذا المثل الذي بين أيدينا الأصول الثلاثة هي وريقات صغيرة ولكن فيها فوائد جمع. سوف يكون الشرح فيها متوسط لأننا شرحناها مرارا قد تزيد على 10 مرات ولله الحمد في هذا المكان وغيره. ولذلك إن شاء الله سيكون هذا الشرح شرحا متوسطا وليس مختصرا لأنه سبق شرحا مرات كثيرة. والمتون المختصرة مهمة جدا لطالب العلم ولا يمكن للطالب أبدا أبدا أن يتمكن في العلم دون تأصيل هذه المختصرات. يعني لابد أن يدخل في كل فن من فنون العلم العقيدة أولا والمنهج والفقه والمصطلح والأصول واللغة والتفسير وعلوم القرآن. يهتم بكل متن من هذه المتون فيدخل فيها مختصر أو مختصرين أو ثلاثة ثم يردف عليها المتوسطات ثم المطولات. أما إذا شرع بداية بالمطولات فإنه يقفز قفزات وغالبا مثل هذا أو دائما يتوقف عليه. لذلك لا يمكن أن تجد عالما إلا بدأ هذه البداية ولا بد أن يكون له شيوخ. لا يصح أن تؤخذ هذه المصطلح هذا الأصول المتون من بطون الكتب. السلف قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من الصواب. قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي يعني الذي أخذ العلم من الصحف والورق والكتب ولا القرآن عن مصحفي الذي لم يتلقى. لذلك كان النبي عليه السلام دعاء جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان يوسف العبد توفي في هذه السلام عارضه القرآن مرة حتى الرسول نفسه كان يتلقى. وما وجد في ترجمة عالم من أهل السلفيين إلا يقول لك شيوخ فلان وفلان وتلامذته فلان وفلان. ما وجد عالم في الأمة أبدا يا أخذ العلم من الصحف. لا بد منه. فلا بد أن يكون كتابك سلفيا وشيخك سلفيا ومنهجه في التلقي في التدرج في طلب العلم لا بد أن يكون على منهج السلف. ومن رام أخذ العلم بغير هذه الطريقة هذا كناقش على الماء وسائل في صراط لا فائدة لا من نقش ولا من زجر. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن البسملة رسمت آية، عفوا، حيث أن البسملة وجدت في كل سورة من سور المصحف العظيم إلا سورة براءة التوبة، ففي 113 سورة على سورة براءة، 14 سورة على سورة براءة يوجد البسملة، ولذلك يشرع البداية بالبسملة، ورسمت البسملة آية في فواتح سورة في أول سورة هذا الفاتح فقط، ولذا ثلاثة العلماء في البسملة عموما، هل هي آية من جميع السور أم هي آية من سورة الفاتحة خاصة أم هي ليست بآية من أي سورة لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، ما إجماع أهل الأداء وإجماع العلماء أيضا على أن الفاتحة على أنها جزء آية من قول الله جل وعلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ويشتد النزاع في الفاتحة ويخف فيما على الفاتحة، وذلك لأنها رسمت آية والمصحف توقيفي في تلقيه، تلقوه بالسلف سلفا خلفا عن سلف، فلا بد فقالوا أنها آية مستفى، وأيضا اعتمدوا على قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمقصود بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، فإذا جعلنا البسملة أول آية منها فإننا حينئذ نقول ماذا؟ أين الآية السابعة؟ لا إشكال، ولكن على القول بأنها ليست آية فأين الآية السابعة؟ تصير الفاتحة هنا كم؟ تصير ست، لكن هي سبعة، وذلك لماذا؟ لجعل آخر آية آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على القول لماذا؟ لأن البسملة آية وليست آية؟ ليست. والقول الثالث العلمي أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وهذا عليه المحققون من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وذلك وقالوا إنها للتبرك في أوائل السور وليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، واعتمدوا على ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، من أسماء الفاتحة الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، إنما افتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأيضا مما اعتمد عليه الطائفون بذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. وهذا النص عمله ذات وجهين، هو عمله عند الفريقين القائلين بانها ايه والقائلين بانها ليست، فالقائلون بانها ايه قالوا لانه القائل بانها ليست بايه قالوا لا يقرأها جهرا، ولو كانت آية لقرأ كسائر الآيات، والقائلون بأنها آية قالوا بأنها آية لأنه يقرأها ولكن يقرأها سرا، أجاب القائلون بأنها آية قالوا ولم يقرأها سرا؟ لماذا هذه الخصوصية؟ إلا لأنها للتبرك وليست بآية. ولذلك لماذا يعني تفصل شيء يعني تفسير أو البسط قول العلماء في ذلك، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. فالذي يعتقد أن البسملة آية ونسي أو جهل أو تعمد ترك البسملة فحكم الركعة التي فعل ذلك أنها باطلة، لأن ترك الركن عمدا أم سهوا أم جهلا يبطل العمل، ويبقى الإثم في حال العمد دون السهو والجهل. حتى الجهل، نعم حتى الجهل، إذا ترك الركن ولو جاهلا فإن هذا العمل الذي فيه ترك الركن باطل كالركعة في الصلاة. دليل ذلك حديث المسيء الصلاة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صلى ركعتين وقال السلام عليكم، فقال نسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. وفي رواية وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه ما هو ترك الصلاة فقط الآن، وجاء ليسلم فقال عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة المفروضة. وهذا تكرر ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أجيب غير ذلك فعلمني، أو لا أرسل غير ذلك فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الجاهل للركن يبطل عمله ويسقط الإثم عن الجاهل والناسي أو الساهي، ويبقى الإثم على العامل. وهذا مما يفرق الحنابلة والعلم بين الركن والواجب، فترك الركن يبطل الصلاة بالأحوال الثلاثة عمدا وجهلا وسهوا. أما ترك الواجب فإنه يبطل الركعة في حال العمد فقط، ويجبره سجود السهو. فسجود السهو مشروع عند الحنابلة في ترك الواجبات، وعند الشافعية في ترك السنن والمستحبات. والصواب قول الحنابلة أن ترك الواجب يكون في ترك الواجبات للمستحبات، أن سجود السهو يكون في ترك الواجبات للمستحبات. حاصل إذا كان الإنسان يعتقد أن البسملة آية من سورة الفاتحة، إذا تركها ولو نافيا فإن الركعة تبطل، وعليه أن يأتي الركعة لأن الفاتحة ركن في الصلاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة خلافا للمبتدعة المنكرين للأسباب كالأشاعرة وغيرهم، حيث قالوا أنها ليست للاستعانة، وهذا باطل. قوله بسم الله يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. وكما أسلفت أن البسملة افتتح الله بها كتابه، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها رسائل في مخاطباته للملوك. هذا ما صحيح أنه عليه السلام كتب إلى جراحي، هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله، هذا بسم الله الرحيم محمد بن عبد الله إلى قريش، إلى عفوا إلى جراحي عظيم الروم. أسلم تسليم الحديث بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى جراحي العظيم الروم. فمن السنة البداء بالبسملة في أوائل المراسلات، ولا تقال الحمد لله ولا الصلاة عليه السلام، لأن هذا ليس النبي عليه السلام، وإنما يقول قال بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان. وهذا هدي، وهو أحسن الهدي، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسلفت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والله أعلم أن الذات الإلهية لا يصح لأحد يتسمى بها غير الله جل وعلا، وتسمى ونسب ذلك الى نفسه الله هو كافر، كما هو الحال في حال فرعون قال ما علمت لكم من اله غير، كان كافرا في ادعائه الالوهيه والعياذ بالله. الرحمن الرحيم اسم الرحمن يدان على صفات الرحمة، الرحمة صفات الله جل وعلا، ورحمة الله سبحانه وتعالى مئة أمسك عنده جل وعلا سعادة وتسكين، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته تسبق غضب جل وعلا، فأنزل منها جزءا واحدا وأمسك عنده سعادة وتسكين، وبهذا الجزء يتراحم العباد حتى أن الدابة تحتها ترفع حاترها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبسملة قولها في بداية كل ذي أمر، وهي حديث تنازع العلماء في حسنه وضعفه. البسملة الأمر الذي بني في بسم الله الرحيم وفي باب الحمد فهو أكثر، يعني موسوع البركة. فالرحمن الرحيم فيهما صفة الرحمة، تنازع العلماء في أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار أن الرحيم خاص والرحمن عام، قوله جل وعلا للمؤمنين الرحيم. والله جل وعلا رحمن السماوات والأرض يرحم الناس جميعا، ورحمته وسعت كل شيء. أما الرحيم فإنه خاص بالمؤمنين سبحانه وتعالى، ولا فجعل أن تسمى بسم الله في الله ولا بالرحمن، وإنما يجوز أن تسمى برحيم. قال جل وعلا في آخر سورة التوبة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن فلا تسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا لها معاني وحقائق وصفات، والقول بأن الأسماء مجردة هذا قول باطل، وهو قول المعتزلة أتباع واصل بن عطاء المعتزلة. إذا شهد مجلس الحسن البصري لما جهر بالسنة في زمان أبو سعيد إمام أهل البصرة الحسن رحمه الله، قال إنه الحسن الكبيرة مفهوم الناقص الإيمان، فاعتزل واصل في طائفة من المسجد، فأخذ يقول إنه في منزلة من المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذه عادة أهل البدع دائما يشربون على السنة، وتظهر بدعهم إذا جهر أهل الحق بتدريس منهج السلف الصالح. فالمعتزلة قالوا إن أسماء الله جل وعلا له أسماء، لكن هذه الأسماء ليس لها أسماء، جردوها عن المعاني والحقائق والهيئة. والجهمية كانوا أشد من ذلك، وقال الله ليس له اسم وليس له صفة، فعبدوا شيء ليس له اسم ولا صفة. ما هو هذا؟ هذا عدم البحث. بل لما يسألوا عن وجود الله قالوا الله لا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخلة العالم ولا خارجة العالم. أجل ما هو؟ عدم البحث. الذي قال الإمام أحمد غير من السنة من بسم الله، نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله جل وعلا، ولا نحكي قول الجهمية، لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها، ولكن أشركوا معه. اليهود أشركوا عزيرا والنصارى أشركوا عيسى، فهل هؤلاء أخف أم من أثبت إلها مجردا عدما محضا؟ أيهما أشد؟ الجهمية أشد. وسبحان الله ما أظن الجهمية كل باب من الكفر والشر له نصيب. الإيمان يقول هو المعرفة، فأثبت الإيمان لإبليس وفرعون، لأن إبليس عرف ربه فرعون كذا، فأثبت الإيمان لأكبر إيمان. وفي الصفات يجرد الله عز وجل قبح الله ولعنه، فكفره العلماء، كفر الجهمية 500 عام ما خالف ابن القيم في بنيته، ولقد استقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، وذكر منهم اللالكائي ومن قبل الطبراني. وذكر ابن القيم في بنيته ايضا كان الله اشتق له اسما من جهنم، هو الجهل، لو اضفت اليه انه يصبح جهنم، وهذا من شوء تسميه امه له والعياذ بالله. فانكر ان الله يتكلم،
وأنكر أن الله يحب. قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، مع أن الله قال وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم
خليلا.
فالباء في قوله بسم الله وعلم هذا لتعالى، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والأشاعرة ينكرون الأخذ بالأسباب ويعدون ذلك طعنا في التوحيد، وهذا باطل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوحيد، والطعن فيها طعن في التوحيد. لذلك لما يقول الاعتماد على السبب كفر، وترك الاخذ به طعن في التوحيد. وافضل المتوكلين صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب، فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتزود فان خير الناس، صحيح ان قوم كانوا يدعون الحج ان تزودوا، فانزل الله وتزودوا، ويقول نحن المتوكلون فصاروا المتواكلين، أنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد. فنبينا عليه السلام دفع الجوع بالطعام، ودفع العطش بالزيت، ولبس الجوع والمغفرة في الكتاب صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الأعراب يسألونه عن التداوي قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء علمه من علم وجهله من جهل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوحيد ولا ينافي التوكل على الله، بل هو من التوحيد ومن التوكل على الله عز وجل. والمبتدع عند الأشاعرة ونحوهم يقولون الأسباب لا تؤثر ولا قيمة لها، ولذلك يقولون إن الشبع يقع عند الأكل وليس الأكل سبب الشبع، والرجاء يقع عند الشرب وليس الشرب سبب في الأكل، والقطع يقع عند وجود السكين وليس السكين سبب في الأكل. هذا الكلام كلام لا قيمة له، لا يقبله لا عقل صحيح ولا فطرة سليمة ولا الشرع المستقيم والدين القوي. هذا كلام فاضل، مع ذلك آمن الناس الكتب. هم في باب الصفات الأشاعرة يتأولون صفات الله جل وعلا كلها على سبيل، وهم ليسوا فرقة من فرق أهل السنة كما يقول بعض الزملاء الأشاعرة فرقة ضالة منحرفة، بل هي أضر من الجهمية والمعتزلة، ليس من جهة الحكم عليهم لأن أهل السنة لم يفكروا، وإنما من جهة أثر هذا المنهج الخبيث منهج الأشاعرة، وذلك لأنهم لبسوا شيئا من الحق شيئا من الحق مع الباطل حتى يصير مقبول عندهم عند الناس. ولذلك من بعد القرن الرابع إلى يومك هذا انتشر منهج إلى يومك هذا في أنحاء الأرض انتشر هذا الأشاعرة، ويدرس في أقوى الجامعات كالأزهر في مصر وغيرها من الشام وفي بلاد المغرب وغيرها من بلاد المسلمين، أكثرها إن لم يكن كلها إلا ما رحم الله على مذهب الأشاعرة في باب الصفات. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بد يعرف ان يكون الانسان بالعلم الذي ينفعه، واهم ما يتعلمه الانسان العقيده والمنهج. لكن فان الله جل وعلا لما سال الناس عن الادله وجههم الله عن حقيقه الادله، وجههم الله الى ما هو نافع لهم، قال سبحانه ويسالونك عن الادله قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت ظهورها وليس البر أن تأتي البيوت بظهورها ولكن البر ملك. فسألوا عن حقيقة الهلال وماذا يفيد حقيقة الهلال،
فوجههم الله جل وعلا إلى فائدة ولا إلا هذا أدم لقارئ العلم أن يسأل عما يفيد ولا يتكلف المسألة. وإذا فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا أهل علم عمل مع العلم لم يسألوا إلا عن مسائل عديدة. يقول الراوي كل كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لذلك السؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية مذموم شرعا. فلا يسأل الإنسان إلا عما يفيد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمه الله.
نعم قال رحمه الله تعالى اعلم ابتدا ختامه بقوله اعلم وهذا من توفيق الله لهذا الامام المبارك الذي ظهرت بركه دعوته. ونقول المبارك ليس في ذاته انما في عمله وقلمه وعلمه لان البركه على قسمين البركة بركة الفعل وبركة الذات. فبركة الفعل تجوز لكل أحد من الصالحين وبركة الذات لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو بأثر من آثاره ليست التي وجد فيها وإنما المنفصلة عن بدنه كشعره ومزاحه ونقامته ونقاعته وعرفه بدون التبرك به ولم يتبرك بأي شخص ولو كان الشيخان أبو بكر ولو كان الشيخين أبو بكر لم يتبرك بذاتهما أبدا. وأخطأ أبو زكريا الناوي في شرح مسلم حافظ ابن حجر في شرح البخاري والباري والذهبي في تراجم بعض الرجال في سير أعلام النبلاء حينما أباح التبرك بذوات الصالحين وزاد ابن نبيلة لتحقيق سير أعلام النبلاء تحقيق الأرنوط الذي بدلا من أن يرد كلام الذهبي وغفر الله له ورحمه الله ذكر قصصا في الهامش تدل على أنه يوافق الذهبي بل يدعو لذلك وانتبه لهذا عند هؤلاء العلماء الثلاثة نووي أبو زكريا وابن حجر بس شرح مسلم النوم وابن حجر في الفتح والذهبي في السير على اعلام النبلاء تراجم بعض الرجال فقد صعد عند قبري ومحمد هذا غلط فلا يجب التبرك باثار الصالحين لا في التحنيك ولا غير ذكره النوم في التحنيك حافظ ابن حجر هذا غلط فالتحنيك سنه ولا يتبرك بريق المحنك إذا حس العالم وقارب العلم يعني يدفع له ولده ليحنكه أنه يتبرك بريقه فلا يحنكه أو يحنكه ويخبره أنه لا يجوز التبرك به. وأما التبرك بالفعلي فدليله ما جاء في البخاري لما دخلت أمنا عائشة رضي الله عنها عندها وحبت الصحابة وناما فأنزل الله جل وعلا آية التيمم في سورة المائدة ماء فتيمموا صعيدا طيبا الى الايه. فقال اسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه لاول بركتكم يا ال ابي بكر. المقصود بالبركه في حديث اسيد بن البخاري في صحيحه بركه الفعل وليس بركه الذات. مما يريد بعض المبتدعه والجهال في ارض الجزيره من الكتاب والمغرضين الكلام من كتب في إحياء آثار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك من البدع المنكرة جدا بل هي ذريعة إلى الشرك التبرك بغار الذراع وليس من السنة الذهاب إلى غار الذراع لا في الحج ولا في غير الحج وهذا من المنكرات العظيمة التبرك بغار الذراع أو التبرك بمنبر والسلام أو التبرك بإحرامه الذي كان يصلي فيه في الروضة أو في المدينة أو غير ذلك ومن ذلك
هذا باطل.
ذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفتك دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه السلام، فنهاه أبوه وزجره عن ذلك فانتهى رضي الله عنه. فلا رضي الله عنهما فلن يتمر في آثار الأنبياء غير المتصلة كأماكن جلوسه أو يعني الحطامة أو المنابر أو الإحرام، كل هذا يدل على المتصلة جدا، بل هي ذريعة للشرك. تمر بآثار الصالحين غير المنفصلة عنهم ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. من الألفاظ المنكرة ذكر العلماء حول بعض الناس لبعض الصالحين زرنا وتبارك عليهم، هذا اللفظ فقط، لأن التبارك أصل بالله تبارك. كما سمعتم قراءة الإمام في صلاة الفجر تبارك الذي بيده الملك، وأيضا قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان، ولا صح أن يقال لأحد من الصالحين تبارك عليه زرنا تعالى عندنا، هذا غلط. وأيضا من الألفاظ الخاطئة جدا غير منتشرة حتى في زواجات بعض الإخوة الذين على السنة، ما يقول عن الجيزة لنبارك يعني هذه اللفظة غلط، نبارك يعني هذا غلط. البركة والتقارب من الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة من الله، كما يقال مثلا مسلم أو يعني مسلم أخانا أو ما شابه هذا، فننتبه لهذه الألفاظ. وإذا قال أحد الناس الذين يجرون هذا يجب على طالب علم ان ينبه على ذلك، هذا امر متعلق بجناب التوحيد العظيم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله اعلم افتتح كتابه بقوله اعلم هو فعل امر، هذا من توفيق الله للامام. العلم اول شيء امر الله به، اول شيء نزل على نبينا عليه السلام، قال الله جل وعلا اقرأ، وهذا من العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال سبحانه علم بالقلم، والعلم والقلم من أداة العلم والكتاب. ولذلك ديننا دين العلم، منهجنا وسبيلنا منهج العلم والبصيرة. كل دعوة من الدعوات قامت على الجهل هي على غير منهاج النبوة، ويكون ما يقع فيها من الجهل بعدها عن منهاج النبوة بقدر ما فيها من الجهل، وقربها من منهاج النبوة بقدر ما فيها من العلم. لذلك ما أسست بمقدمة هذا الدرس أن زهد في العلماء فهذا رجل صاحب غرض وحرص، عياذا بك الله. فالعلم هو أطلب هو أشرف مطلوب، ولذا فإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من طلب الاستزادة من شيء أبدا إلا من العلم، قال سبحانه وقل رب زدني علما، وذكر ابن القيم في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة في فوائد العلم ذكر نحو من 40 فضلا من فضائل العلم يرجع إليها فهو نفيس، مفتاح دار السعادة في أهل الهداية ذكر منها هذا. الله لم يأمر نبيه عليه السلام طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، بل إن نبينا عليه السلام معاذ التمكين العظيم والمكانة الجليلة لم مات عليه السلام وزره مرة، بل هم مرهونة من ذاك اليهودي على ماذا؟ ليس ثمانيات ولا رفاهيات، وإنما على أشياء التسمية المعيشية. مات عليه السلام وزره مرهونة من اليهودين على عدة آصر من شعير، كان طعام الشعير وخبز الشعير عليه، ولم يكتف الجنس الصحيح. يقول السنان رجاعي شيء هو هكذا وهكذا 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 من أمامي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال، وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء عليه. فالعلم أشرف مخلوق، قال سبحانه يرفع الله والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم يرفع الفقير ويرفع المريض ويرفع الضعيف ويرفع الصعلوك الحقير ويرفع جميع الخلقة، ذكر الزهري في السيرة ترجمة محمد بن أوقص انه كان رجلا قصيرا ذميم الخلقه، راسه داخل في عنقه، ومن كباه بارزان كانهما فرقان، وكان الناس اذا راوه ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له امه وكانت امراه عاقله حازمه: اي بني عليك بطلب العلم فانه يرفعه. فطلب العلم فولي قضاء مكه 20 سنه، وكان الخصم اذا جلس بين يديه يرعد من بلاغه حجته، من قوه حجته وفصاحته وبلاغته. فالعلم يرفع الله به من صدق معه جل وعلا، يرفعه الله سبحانه وتعالى. فكل الناس يحتاجون العلماء، الامراء يحتاجون الى العلماء، واصحاب الاموال وكل الناس يحتاجون الى اهل العلم. ذلك في قول الله جل وعلا: الارض ننقصها من اطرافها، قال بعض المفسرين: وذلك من وصف. والفتن تقع عند موت العلماء، والضلال والاضلال يكون في ذلك. البخاري في كتاب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض علما جزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال والإضلال في الأرض يقع بسبب البعد عن العلماء. وأيضا تقوم الساعة إذا ذهب التوحيد والعلم من الأقصى. صحيح مسلم قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وموت العلماء كلمة عظيمة يدخل منها أعداء الدين، وموت العلماء أمر شديد عظيم. قال عمر رضي الله عنه في أخر ساقه لابن القيم في مفتاح باب السعادة، قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور آنفا: وذلك ووجه قول عمر أن العلماء يهدمون، أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه منه، أما العابد فنفره منتصر على نفسه. لكن ذهب جماعة من العلم من الشافعي رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أن قيام الليل بالعلم أفضل من قيام الطلب، لأن العلم نفعه متعدد بخلاف الصلاة فإن نفعها خاص. والسلف كانوا غاية في الجد، حتى أن أحدهم وهو تعب وهو على فراش الموت حضرته الوفاة يكره أن يترك العلم. قد ذكر الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن زيد الطبري أن تنقل بشيخ المسلمين في ترجمته رحمه الله أنه هو على فراش الموت يعاني سكراته، فذاكر أقرانه عنده مسألة فقيل ليتوني للمحضرة والتقاط، فقالوا: يرحمك الله، وأنت على هذه الحالة لن تعمل بها، لن تتمكن من العمل بها لأنك تموت الآن. قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جهلا. ورفع الله جل وعلا شأن كلب المعلم وأباح أكله قيله عن غير المعلم، قال سبحانه: مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم اذا جاء بالصيد يجوز اكله، اما غير المعلم فانه لا يجوز اكله. والجهل سبب في وقوع الشر والبلاء. وقد جاء في الحديث الصحيح ان جماعه من الصحابه كانت في سريه فأصاب أحدهم جنابة فسأل أصحابه: هل لي من رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا، لا بد أن تغتسل. قالوا: لا، فاغتسل فمات. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما دواء العين يعني الجهل. العلم أشرف هو ميراث الأنبياء، قال عليه السلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معلوم كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم ان اقرب الناس الى الوارث هو والده وعصبته، فاقرب الناس الى مسجد الانبياء هم من العلماء، العلماء العلماء وليس الفتن. والفتن اذا وقعت راها العلماء قبل وقوعها، واما الجهلاء والجهماء من الناس فلا يرون الفتن ولا يحسون بها باضرارها الا بعد وقوعها، الا بعد وقوعها. لماذا؟ لان العلماء عندهم خبر عن الله وخبر عن الرسول عليه السلام بما وفقهم الله عز وجل بالعلم، العلم النافع والعمل الصالح، دراسة قوة على تصور الأمور وعلى تصور الفتن قبل وقوعها. قوله يعلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، شغل الذهن باليقين الجازم. ولذلك أمور المعتقد والمنهج لا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن، بل لا بد فيها من اليقين. ويقينك بأنك على الحق من أعظم ثباتك عليه، وإيمانك بأنك على الحق من أعظم ثباتك عليه. وإذا فإن أول من آمن بالرسول عليه السلام من؟ ها؟ ها؟ الرسول نفسه. أول من آمن بالرسول هو الرسول نفسه. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل مما أنزل الرسول أنه رسول، فأول من آمن برسالته هو نفسه، فلا بد أن تكون موقنا أنك على الحق، وإلا فإنك سوف تتزعزع، إن لم تتزعزع في حال الأمن وظهور السنة، فتتزعزع في ظهور البدع والأهواء والنفوس. لذلك بعض السلف تغضب على ذلك. قال رجل لأيوب السختياني رحمه الله: انتظروا من أهل البدع، انتظر وكلمك كلمة. قال: لا، ولا نصف كلمة وإشارة بإصبع، نصف كلمة لا. ولا لحظة نقش. قال: لست في شك من دينك، إن كنت أضللت دينك اذهب فالجنة. ذلك كره العلماء قراءة شديدة وقالوا أهل الأهواء والبدع ومجادلتهم ومناصرتهم، لا استدلال. قد كره العلم وحذر من الغراء والجدل. فالعلم هو شغل الذهن باليقين الجزم. قال رحمه الله تعالى: وقيل هو إدراك الشيء على ما هو عليه. يعلم رحمك الله، قوله رحمك الله هذا خبر جاء في صيغة الخبر والمراد به الدعاء. فالعلماء أنصح الناس للناس بعد الأنبياء لأنهم ورثة، أنصح الناس للناس بعد الأنبياء هم العلماء. فهذا هو الإمام الجزء رحمه الله يعلمك ويدعو لك، وهذا من النصيحة، وهذا أيضا فيه أدب من العالم في التلطف مع طالب العلم. إذا جاء وكان ركبتيه ورأى العالم منه رغبة فإنه يساعده ويعينه، وأعظم ما يعينه به تعليم العلم النافع. فهذا فيه التلطف مع طالب العلم، وهذا منهج موروث عن نبينا عليه السلام. فلما جاء صفوان بن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: طلب العلم. قال: مرحبا لطالب العلم، طالب العلم يكرم. واما اذا جاء مجادلا معاندا متعنتا فان هذا مكابر ولا يتعلم العلم. قال مجاهد رحمه الله: والاثر ساقه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستحيل. الذي يتكبر عن العلم لا يتعلم، الذي يستحي عن السؤال في العلم لا يتعلم، فيضيع العلم ويقوم الجهل بسبب الحياة في العلم، بسبب التكبر عليه وعياذ بالله. وأما إذا كان الإنسان مجادلا معاً